تربطون بالسمعيات، يسلكون طريقة القرامطة في الأدلة السمعية الذين يجعلون للنصوص معاني باطنة تخالف ظاهرها كما تقدم. تقرمطون، يعني لو جاء الإنسان وأتى بتحريف وتأويل لبعض النصوص يعني بعيدة لا تمت إلى اللفظ بالصلاة، قلنا هذه قرمطة، هذه قرمطة. ولو جاءنا إنسان يدعي ما ليس بمعقول معقولة ونحو ذلك، تقول هذا حديث سطح. حسبك يا محمد.
أحسن الله.
نعم يا إبراهيم. نعم نعم أقر يا
على آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم.
والممكن لا بد له من واجب ولا من موجد ولا في نسخة
في نسخة موجد
موجد
أي نعم
مش قال بس كذا
أي في المتن واجب وفي ذكرنا في نسخة موجد فقط.
نعم.
كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
إلى هنا بس انتهى. لا إله إلا الله. هذا تمهيد، هذا الكلام تمهيد لتفنيد شبهة النفاة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه الشبهة الغالبة، ومنشأ هذه الشبهة أن إثبات الصفات يستلزم قدر مشترك، إثبات الصفات يستلزم قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. والشيخ يريد يبين أن القدر المشترك ليس هو يعني لا يوجب التماثل، فأي شيئين بينهما قدر مشترك ما يلزم أن يكونا متماثلين. يمهد لتقرير هذا المعنى بذكر الدليل العقلي على أن الله تعالى موجود، فيقول: وقد علم بضرورة العقل، أو يقول علم بالاضطرار، المعنى واحد، علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود، لا بد من ثبوت موجود واجب بنفسه. تقدم الكلام على هذه الكلمات: واجب بنفسه، الواجب هو الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم، غني عما سواه، قديم أزلي، هذا العلم ضروري طريقه الحس ثم العقل، وبين هذا في قول الشيخ: إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالمطر والمعدن والحيوان والنبات، هذا أمر محسوس مشاهد، حدوث المحدثات الحيوانات والنبات والمطر. إذن هل في الوجود ما هو محدث؟ في الوجود ما هو محدث؟
كثير. إيش؟ كل الوجود
مشاهد. يعني لو قال قائل ليس هناك موجود محدث، المكابرة، مكابرة للحس. إذن علمنا علما، علمنا بالاضطرار أن في الوجود موجود محدث، والمحدث لا بد له من محدث، والمحدث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، المحدث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. المحدث هل يجوز أن يكون واجب الوجود؟
لا،
ما يصير، لأنه محدث بعد عدم، فعدمه ينفي وجوبه ووجوده ينفي امتناعه. لو كان ممتنعا لما وجد، ولو كان واجبا لما عدم من قبل أو لما كان معدوم. المحدث لا بد له من محدث، ووجه ذلك إن المحدث يمتنع أن يحدث نفسه، ويمتنع أن يحدث من غير محدث، فوجب أن يكون له محدث، محدث واجب الوجود. يرشد إلى هذا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقوله أم خلقوا يعني بل أخلقوا من غير خالق، هذا استفهام إنكار، معناه أنهم لم يخلقوا من غير خالق، نفي. أم هم الخالقون لأنفسهم، كذلك هذا باطل. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا. فهذه الآية ترشد إلى أن المحدث المخلوق لا بد له من خالق. إذن علمنا بهذا، علمنا بالاضطرار أن في الوجود ما هو واجب الوجود وما هو ممكن، علمنا علما ضروريا قد علم حينئذ، علم بالاضطرار أن في الوجود ما هو واجب وما هو ممكن، ومعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، كل منهما يقال له موجود. الواجب يقال له موجود، والممكن يقال له موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، لاتفاقهما في مسمى موجود أو لاتفاقهما في مطلق الوجود لا يلزم من هذا التماثل، لا يلزم من هذا الاتفاق في مطلق الوجود في اسم عام، لا يلزم من اتفاقهما في اسم عام تماثلهما عند الإضافة والتقييد والتخصيص. فموجود عند الإطلاق تصدق على كل على كل موجود، تصدق على الواجب وعلى الممكن. ومدلولها معنى كلي مشترك لا يختص بالواجب ولا بالممكن، وعند الإضافة والتقييد يختص كل واحد منهما بوجوده. فوجود الواجب يخصه ووجود الممكن يخصه. إذن لا اشتراك بين الواجب والممكن في وجود أحدهما، فلا الممكن يشارك الواجب في وجوده، ولا الواجب يشارك الممكن في وجوده، فوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. وإن كان بينهم اتفاق في مسمى هذا الاسم عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. فلو قلنا هل بين هل يشترك الخالق والمخلوق في الوجود؟ نقول نعم في مطلق الوجود نعم. لكن هل المخلوق هل يشارك المخلوق الخالق في وجوده؟ لا لا. يوضح الشيخ هذا المعنى بضرب مثال بين المخلوقات، يقول: فلا يقول عاقل إذا قيل العرش وهو أعظم المخلوقات وأكبرها إنه شيء موجود، والبعوضة التي من أصغر خلق الله شيء موجود، لا يقول عاقل إن العرش مثل البعوضة لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. بينهم اتفاق في مسمى الشيء والوجود، لكن البعوضة مستقلة مختصة بوجودها، والعرش مختص بوجوده، فليس وجود العرش كوجود البعوضة، ولا العرش كالبعوضة، ولا البعوضة كالعرش، وإن كان كل منهما شيء موجود. يقول: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، ما في المعنى الكلي المشترك ليس له مسمى في الخارج، لكن بل هو في الذهن، لكن الذهن يأخذ من الاسمين قدرا مشتركا هو مسمى الاسم المطلق. إذن القدر المشترك هو أمر ذهني يكون في الذهن لا في الخارج. ليس في الخارج شيء مشترك بين البعوضة والعرش، إنما ذلك الاشتراك في أمر ذهني وهو المعنى الكلي للموجود، شيء موجود. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، فما الظن في التباين بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان لا يلزم من اتفاق الاسمين بين مخلوق ومخلوق، لا يلزم من اتفاقهما في اسم عام تماثلهما عند الإضافة والتخصيص، فلئلا يلزم ذلك في حق الخالق مع المخلوق من باب أولى. والله
شيخ أحسن الله إليك، قوله: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره، ماذا يشير بقوله ولا في غيره؟
ولا في غير هذا الاسم على الإطلاق، في مسمى هذا الاسم ولا في غير هذا الاسم موجود. إذا اتفق الواجب والممكن في مسمى موجود فإنه لا يلزم من هذا الاتفاق تماثل مسماهما عند الإضافة والتخصيص يعني والتقييد، لا يلزم من ذلك اتفاقهما في مسمى هذا الاسم ولا في غيره. في غيره من الأسماء كالحي والعليم أعد ولا يلزم.
قال: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثل
في اسم عام كموجود
لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم
في مسمى ذلك الاسم الذي هو موجود نعم
عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره،
ولا في غير مسمى هذا الاسم كاسم آخر مثل الحي، لا يلزم من ذلك اتفاقهما في مسمى موجود عند الإطلاق تماثل مسماهما في ذلك الاسم وهو موجود، ولا في غيره من الأسماء نعم. الموجود مجرد مثال نعم. حسبك يا محمد.
نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والتخصيص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
إلى هنا بعد ما قرر الشيخ قاعدة اختلاف مدلول الاسم بالإطلاق والتقييد وأن للأسماء المضافة إلى الخالق والمخلوق ثلاث حالات حال الإطلاق وحال الإضافة إلى الخالق وحال الإضافة للمخلوق فمدلول اللفظ عند الإطلاق معنى قدر مشترك ومعنى كلي مدلوله عند الإضافة إلى الخالق ما يختص بالخالق ومدلول ما مدلول اللفظ عند الإضافة للمخلوق ما يختص به المخلوق لما الشيخ قرر هذه القاعدة وطبقها كما يقال على لفظ موجود فإنه قرر بدلالة العقل أن كل من الخالق والمخلوق موجود فهذا موجود وهذا موجود فهما متفقان في مسمى الوجود عند الإطلاق ولا يلزم من ذلك ولم يلزم من ذلك تماثلهما عند الإضافة والتخصيص بل وجود الواجب يخصه ووجود الممكن يخصه ومثل وأوضع هذا بضرب مثل في المخلوقات حيث ضرب المثل بالعرش والبعوضة فهما متفقان في مسمى الوجود عند الإطلاق ولا يقول عاقل إنهما متماثلان من أجل هذا الاتفاق هذا تقدم بعد تقرير هذه القاعدة يريد يطبقها على كل ما ورد من أسماء الله وصفاته أو على جملة من الأمثلة يبين بها إن هذه القاعدة جارية في سائر ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه فالله سمى نفسه بأسماء هذه الأسماء مختصة به سبحانه ووصف نفسه بصفات هذه الصفات مختصة به إذا أضيفت إليه هي مختصة به وسمى بعض عباده بأسماء مضافة إليهم مختصة بهم وسيذكر لهذا أمثلة كثيرة هذه الأسماء المضافة إلى الله والأسماء المضافة إلى المخلوق إلى العباد تتفق عند الإطلاق فإذا أطلق اللفظ بمعنى جرد عن الإضافة والتخصيص الإطلاق هو معناه التجريد عن الإضافة والتخصيص ولكن الشيخ يعطي في الكلمات التوضيحية عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. اتفاقهما هذه الأخيرة كما قرأتها صحيحا، فاعل، فاعل يلزم ولم يلزم، لم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاق مسماهما عند الإضافة والتخصيص ولا تماثل مسماهما، فضلا عن أن يتعد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. هذا، هذه كلمة عامة، الله سمى نفسه بأسماء مضافة إليه مختصة، الله سمى بعض العباد بأسماء مضافة إليهم ومختصة بهم. ثم هذه الأسماء تتفق عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاد عند الإضافة عند الإطلاق والتجريد اتفاقهما عند الإضافة والتخصيص إلى آخر. ثم طبق هذا الكلام، يعني أو وضح هذا الكلام بمثال مما سمى الله به نفسه الحي، فقال الله لا إله إلا هو الحي، فهذا الحي في هذه الآية في هذا الموضع اسم لله ومختص بالله، ويدل على الحياة المختصة بالله، وقوله يخرج الحي من الميت يدل على المخلوق وعلى الحياة المختصة بالمخلوق. فالحي في الآية الكرسي اسم لله مختص به، والحي في الآية الثانية اسم لله، اسم للمخلوق مختص به. لكن إذا أطلق هذا الاسم، أطلق بمعنى جرد عن الإضافة، ما صورة التجريد؟ صورته أن تقول الحي بس. فلو كتبنا الحي أو نطقنا الحي هذا يصدق على من؟ على الخالق ولا على المخلوق؟ الواقع يصدق على الخالق على ما يليق به، ويصدق على المخلوق على الوجه الذي يليق بالمخلوق. فإذا أطلق هذا الاسم على الخالق دل على المعنى الذي يختص به الرب، يختص به الرب، وهي الحياة الكاملة الكاملة التي لا يلحقها نقص، لا موت ولا سنة ولا نوم ولا نقص بوجه من الوجوه، والحياة الواجبة التي لم تزل. وقوله يخرج الحي من الميت، هذا الاسم ما دام مضاف للمخلوق يدل على الحياة المختصة بالمخلوق، وهي الحياة الحادثة القابلة للزوال للموت والقابلة للنقص بالنوم والسنة وما أشبه ذلك، وهي مخلوقة. لكن بين الاسمين اتفاق عند الإطلاق، وفي مسمى الاسم المطلق وهو القدر المشترك، هذا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق وهو مطلق الحي. فإذا قلنا الحي مطلقا ما مدلوله؟ مدلوله ذو الحياة، ذو الحياة أو من قامت به الحياة ضد الموت. لكن الحي في أسماء الله مدلوله ذو الحياة الواجبة التامة التي لا يلحقها آفة ولا نقص. هذه القيود جاءت بسبب الإضافة. إذا قلنا المخلوق أو الإنسان الحي، الحي هنا يدل على المعنى المختص بالمخلوق، وهو الحي نقول معناه ذو الحياة المخلوقة الناقصة القابلة للموت والزوال والنقص. هذه القيود تقتضيها الإضافة. اقرأ الكلام على المثال الأخير. ولهذا سمى الله إيش؟
فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي.
ليس الحي اسم لله مثل هذا الحي اسم للمخلوق. نعم.
لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص.
إذا أطلقا وجردا، وصورة الإطلاق الحي. نعم.
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج.
المطلق ليس له مسمى، هذا المعنى يكرره الشيخ، يكرر المطلق ليس له مسمى في الخارج، لأنه ليس في الخارج إلا معين، فليس في الخارج معنى كل مشترك. نعم. ولكن ليس للمطلق،
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين.
العقل يدرك من الاسم المطلق ويفهم من الاسم المطلق معنى كليا مشتركا بين المسميين. نعم. وهو المعنى الكلي أو المعنى المشترك. نعم.
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق.
وعند الاختصاص يعني عند الإضافة يقيد ذلك المعنى المشترك بما يتميز به الخالق عن المخلوق كما سبق إيضاحه. نعم.
ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق.
وما يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق. فلفظ الحي مطلقا، الحي مطلقا يقال له لفظ متواطئ يشترك أفراده في مسمى في معناه، هذا لفظ متواطئ. فالحي اسم لله، نفهم منه ما دل عليه الاسم بالمواطاة وهو ذو الحياة، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص وهو ذو الحياة الواجبة التامة الكاملة التي لا يلحقها النقص. ولا بد من هذا. نعم.
ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته،
يفهم
منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
أحسنت، حسبك.
فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.
لا إله إلا الله. هذه شواهد من القرآن تضمنت أن هذه الأسماء تضاف إلى الله وتضاف إلى العباد، شواهد للمعنى الذي أجمله الشيخ في قوله ولهذا سمى الله نفسه بأسماء مضافة إليه مختصة به، وسمى بعض عباده بأسماء مضافة إليه مختصة به توافق تلك الأسماء، توافقها عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. هذه كلمة إجمالية عامة. ثم نمثل في إيضاح هذه القاعدة، قاعدة اختلاف مدلول الاسم بالإضافة والتخصيص والتقييد أو الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. تقدم التمثيل بلفظ الحي اسم لله أو اسم لبعض المخلوقات كما في الآية، وهذا يجري في كل هذا. العليم، عليم مطلقا هو ذو العلم، وهذا جاء مضاف إلى الله، إن الله عليم حكيم، ومضاف إلى العباد وبشروا بغلام عليم. فالعليم اسم لله يدل على العلم المختص بالرب، وهو العلم القديم الأزلي الشامل الذي لا يخرج عنه شيء. والعليم اسم المخلوق لا اسم المخلوق، يدل على العلم المختص بالمخلوق، وهو العلم الموهوب العلم المحدث العلم المخلوق إلى آخر. كل هذه الأسماء العليم والحليم والسميع والبصير والملك والعزيز والمؤمن والجبار والمتكبر، كل هذه نلاحظ إنها جاءت في القرآن مضافة إلى الله وجاءت مضافة إلى العباد. فإذا جاءت مضافة إلى الله دلت على المعاني المختصة بالرب سبحانه، وإذا جاءت مضافة إلى العباد دلت على المعاني المختصة به. وبين المعنى المختص بالرب والمعنى المختص يعني بين أسماء الله وأسماء العباد قدر مشترك، هذا القدر المشترك هو مدلول الاسم المطلق. فأنت إذا قرأت أو تكلمت بسميع، السميع كل واحد يدرك من يعرف اللسان العربي أن السميع معناه ذو سمع، ضد الصمم إدراك الأصوات، هذا ما يفهم من الاسم المطلق. بس فإذا أضفنا، فإذا قلنا الله سميع دل على هذا المعنى لكن مع قيود، لأنه ذو سمع شامل واسع لجميع الأصوات، سمع لم يزل ولا يزال، سمع لا يعرض له نقص ولا آفة ولا زوال. إذا أضفت هذا الاسم للمخلوق دل على السمع صحيح، لكن السمع المخلوق، السمع المحدود، السمع القابل للزوال والذهاب. وقل مثل ذلك في سائر الأسماء، والله أعلم.
شيخ حسن الله عليك، المؤمن ما هو المعنى المطلق؟
المؤمن في أسماء الله فسر بأنه الذي يعطي الأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم. من المؤمن؟ الله. آمنهم من خوف، آمنهم يؤمنهم فهو مؤمن. وفسر بالمصدق للصادقين بما يقيم من الأدلة على صدقهم. نعم.
المعنى المطلق شيخ، المشترك، المعنى المشترك
أو
القدر المشترك بين
القدر المشترك معروف. المؤمن هو الذي يؤمن غيره، يؤمن غيره، أو بالمعنى الثاني هو المصدق لغيره. أليس الإيمان الذي هو تحصيل الأمن أو إعطاء الأمن، أليس يحصل من المخلوق شيء منه؟ يحصل من المخلوق. من نوع الإجارة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وفي لسان الفقهاء ذا المعاهد الكافر المستأمن، مستأمن، استأمنته فأمنني، استأمنته فأمنني. فالمؤمن مطلقا هو المؤمن لغيره الذي آمن غيره، يعني أزال عنه الخوف. نعم.
شخص ذلك الرؤوف والرحيم مترادفان ولا
لا؟ بين شيء من التقارب تقاربا، والله أعلم، بين التقارب، لكن لا بد من فرق، والله أعلم.
بسم الله.
لا إله إلا الله. من هون رسالة إيش؟ لا عبد الله قرزعي
ما جاء.
نعم يا ياسر.
من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا كله يسوقه الشيخ لتقرير اضطراد القاعدة، وهي أن الألفاظ المضافة إلى الله وإلى العباد يختلف مدلولها بالإطلاق والتقييد، بالإطلاق والإضافة. فعند الإطلاق يكون المعنى والمدلول كل معنى كل مشترك، وليس للمعنى الكل المشترك وجود في الخالق. وفي حال الإضافة إلى الخالق يدل على ما يختص به الرب، وإذا أضيف إلى المخلوق يدل على ما يختص بالمخلوق. فذكر هذا المعنى بالنسبة للأسماء، أسماء الله مثل الحي والعليم والحليم والرؤوف الرحيم والملك العزيز الجبار المتكبر فيما تقدم. يقول بعد هذا كذلك الصفات، الله سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بمثل ذلك. نظيف علم وعلم، سمى بعض صفاته علما وقوة، وسمى بعض صفات عباده علما وقوة. في علم مطلقا يدل على المعنى المعروف للعلم، وهو إدراك الأشياء على ما هي عليه، وهو ضد الجهل. لكن العلم المضاف إلى الله هو العلم المختص بالرب، وهو العلم المحيط بكل شيء، الذي لم يزل ولا يزال ولا يخرج عنه شيء ولا يعرض له نسيان، علم ولا نقص، وهو علم محيط بكل شيء، علم واسع. وعلم المخلوق، العلم إذا يضيف للمخلوق دل على العلم المناسب للمخلوق، وهو علم موهوب محدود مخلوق. هذا علم وهذا علم، لكن مع التباين ليس العلم كالعلم. كذلك الكلام في القوة، ليس القوة كالقوة، هكذا الكلام. والأيد في الآية، آية السماء بنيناها بأيد، بمعنى القوة، ليس هو الأيد ليس جمع يد كما يتوهمه بعضهم، بل هو مصدر آد يعيد أيدا، أي قوي يقوى قوة. فمعنى السماء بنيناها بأيد أي بقوة. هذا في شأن الخالق. في شأن المخلوق واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، فهي من شواهد القوة. هذه الآيتان من شواهد إضافة القوة إلى الخالق وإلى المخلوق. كذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمشية والإرادة والمحبة والرضا ووصف نفسه بأنه يمقت، وصف بعض الخلق بالمقت. هذه كل الصفات تضاف إلى الخالق على ما يليق به ويختص به، تضاف إلى المخلوق على ما يليق به ويختص به. وليست مشيئة الله مثل مشيئة العبد، ولا إرادته كإرادته، ولا رضاه مثل رضاه، ولا محبته مثل محبته، ولا مقته مثل مقته. وإن اتفقا عند الإطلاق والتجريد عن النظام والتخصيص، فالمشيئة مطلقا نقول نعم، المشيئة صفة تضاف للخالق وتضاف للمخلوق، لكن تضاف للخالق على ما يليق به، وهي المشيئة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات، وهي نافذة، نافذة لا مرد لها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما مشيئة العبد فهي مخلوقة وتابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء، تابعة لمشيئة الله. مشيئة العبد لا تستلزم وقوع المراد، فقد يشاء العبد ما لا يكون، وقد يكون ما لا يشاء العبد. أما الله تعالى فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أما العبد فقد يشاء ما لا يكون كحال العاجز، وقد يكون ما لا يشاء كحال المكره. وقل مثل هذا في سائر ما ذكر من الصفات، كل هذه الصفات تضاف إلى الخالق على ما يليق به، وتضاف إلى المخلوق على ما يليق به. ذلك المقت، المقت اللي هو شد البغض، يضاف إلى الخالق